السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، ما خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الرب سبحانه وتعالى أمركم بأمر فأطيعوه، لا إله إلا هو. فقال في كتابه في محكم التنزيل، وهو العلي الكريم الرحمن الرحيم الحكيم الخبير، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. سبحان الله، ونشكر الله على هذا الفضل. فالله أمر بنفسه في القرآن بأن تبقى في طائفة في المساجد وفي دور العلم يتفقهون في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أرأيت؟ أمر الله بالتفقه في دينه، ونهى عن الإعراض عن دينه وعن العلم والتفقه فيه. فقال في الرجل الذي خرج من باب المسجد ولم يجلس في الحلقة أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. والذي جلس في الحلقة بين أنه دخل الجنة، فقال أما الأول وهو الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة آوى إلى الله فآواه الله أي أدخله الجنة. وقال في الذي قام وخرج من المسجد ولم يجلس أعرض، أعرض الله عنه، نعوذ بالله. لأن المستخف بالعلم يستحق إعراض الله عنه، والمعظم للعلم يستحق إقبال الله عليه وتوفيقه وإدخاله الجنة. ولا يعرف الشخص إقبال الله عليه من إدباره إلا بالعلم، فإذا رأى من نفسه إعراضه عن العلم فمعنى ذلك أن الله معرض عنه. إذا رأى من نفسه إقبال على العلم فالله مقبل عليه. ورأى مالك وغيره رجل ترك الحلقة وأخذ يقرأ قرآن وحده بعيد عن الحلقة أو يصلي، فقال يا هذا تعال اجلس معنا، فما نحن فيه من فقه وتثقيف الدين خير ما أنت فيه من عبادة خاصة وقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقعد وما اجتمع، شوف ما اجتمع، ما قال انفرد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفظ الملائكة وذكر الله فيمن عنده. والأبناء يرثون عن الآباء الإعراض عن العلم، يقول الأب للابن يلا قوم نخرج، فيخرج مع الابن ويتعود الإعراض عن طلب العلم. يجي أب خير يقول ابنه نجلس سويعة نسمع العلم، فإذا توفي الوالد صار الولد صالح بسماع العلم فدعا له. في حديث مسلم وغيره يرتفع الوالد درجات في الجنة، فيقال لا أذكر أني عندي يعني قيام الليل وصيام، بما ارتفعت؟ قال باستغفار ولدك لك، يعني الصالح. فالولد الصالح لا يكون صالح إلا إذا عرف حقوق الله حقوق الخلق. كيف يعرف حقوق الله حقوق الخلق؟ من طريق العلم. صار ولد جاهل صار ما يكون صالح، لن يعرف حقوق الله حقوق الخلق. يقول لكن ابني ما يعرف اللغة، يقال إذا جلس في المجلس وتعود في مجالس العرب أن يجلس فيها ويسمع شرح العلماء فإن مع الأيام يتعلم اللغة، فليجلس وليستفيد. ولا ينبغي للوالد أن يخون ربنا في تربية ولده فيجعله يعرض عن العلم، يجب أن يأتي به إلى حلق العلم ليجلس فيها ويستفيد، حتى لا يكون كالذي قال فيه النبي أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. إعراض الله عن العبد مصيبة، كيف يتوفق في رزقه والله معرض عنه سبحانه، كيف يتوفق في شرح صدره والله معرض عنه بسبب استخفافه بالعلم وإعراضه عنه وخروجه من حلقات العلم، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمحبة العلم إلى محبة الله ومحبة ما أنزل من العلم ومحبة أهل العلم وحسن الظن بهم، وأن يبعد عنا الشيطان الذي يصد الناس عن العلم وأهله ويسيء الظن بهم، نسأل الله العافية. قال ابن القيم وهؤلاء الذين يحرشون الناس على حلق العلم ويذكرون عيب في المدرس، هذا المعلم المدرس هذا مشدد، هذا المدرس كذا وكذا، ينفرون الناس، هؤلاء أعوان الشيطان، لأن الناس محتاجون للعلم النافع مضطرون إليه. فإذا جاء المجرمون هؤلاء هذا كما يقول عن بن باز الله يرحمه، أو يقول هذا الرجل حق الحكومة، يا أخي إذا أفتى بالسمع والطاعة والإنكار على من خرج على ولاة الأمر مثل إخوان المسلمين ومثل السورية يكون مطيع لله، لأن الله في كتابه قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يبر منكم. إيش يعني حق الحكومة؟ يعني لازم يغتاب الحكومة إحدى الثورات حتى يصير شيخ بطل؟ ليس صحيح، فإن النبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية من المظاهرات، قال ويذهب إلى السلطان إن كان رجل يعني ولينصحه، فإن قبل منه فذاك وإلا إيش فقد أدى الذي عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا، وبشرنا الرسول بشارة عظيمة في من قال لن أقعد يعني مع إخواني، لن أقعد مع قوم، شوف تواضع النبي كيف، لن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. اللهم نسألك هذا الفضل العظيم، أن يخرج الرجل من حلقة وقد طلعت الشمس وأضيف إلى رصيده من الحسنات عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، وهو لم يضرب بالبنادق ولم يحفر الخنادق، وإنما جلس يسمع الذكر فأكرمه الله بإعطائه ثواب عظيم يعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. فكم يجني الأباء على الأبناء بإبعاد من حلقات العلم وترك تعليمهم العلم، إلا ربما يذهبون بهم إلى أهل البدع ويعظمون أهل البدع عندهم فيلقون الله على بدعة عياذا بالله، وهذا خطر وخيان الأبناء. قال الله تعالى وقفوهم يعني الآباء مثلا إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راعي في بيته وهو مسؤول عن الرعية، فمن رعاية الأب للأبناء والبنات أن يأمرهم بسماع العلم والاستفادة من الخير، وأن يترك أن يكون قدوة سيئة لهم بالإعراض عن مجالس العلم والإعراض عن الخير. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الخير والعلم من يحسن الظن في أهل العلم، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة إحسان الظن في أهل العلم إلا إذا ظهر ما يخالف أصل من أصول أهل السنة. كالخروج على الولاد أو الإثارة عليهم. والأصل الحضور، الأصل الحضور عند أهل العلم. فإذا ظهر لك من الشخص ما يدل على أنه ينصح علانية لولي الأمر أو نوابه، فابتعد عن مجالسه حتى لا يعديك كلامه فتصبح من الخوارج يوم من الأيام وأنت لا تشعر. نسأل الله أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء مجيب. وهذا درس نتعلم فيه أحكام أو صفة الجنان التي غرز بيده للعباد المؤمنين الرحمن، فقال كما في صحيح مسلم سبحانه: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أول صفة من صفات أهل الجنة اللي يعيشون بيننا في أحيائنا طيب قلوبهم، سلامة قلوبهم، هذه صفة من أهل الجنة. ونزعنا ما بصدرهم من غل، فهذه صفتهم في الجنة وفي الدنيا. كيف تعرف على سلامة قلب الشخص؟ هذا الأخ يصلي معي الآن، كيف أتعرف على سلامة قلبه؟ قال العلماء: من علامة سلامة قلب العبد محبة للعلم، محبة لأهله، ومن علامة نفاقه بغض أهل العلم أو بغض العلم والإعراض عنه. فمن علامة سلامة القلب حب العلم وحب أهله، من علامة النفاق كما قال العلماء في الذي خرج ولم يجلس في حلقة العلم سبب قول النبي أعرض فأعرض الله عنه، أن الرجل كان منافق من علامات نفاقه أنه أعرض عن العلم. فمن لم يحب العلم أحبط الله عمله وخلده في النار. قال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فكراهية العلم كفر إذا كره العلم وهو نزل من الله. فمن أحب العلم أحبه الله وأدخله الجنة. نسأل الله يدخلنا وياكم جنة الخلد. هذه الجنة لا شك أن لأهلها صفات، فلنسأل اليوم عن صفة أهل الجنة. أولا من حيث أعمارهم ومن حيث عافيتهم ومن حيث نومهم ومن حيث قيلولتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وأعمارهم. فلنبدأ بالعمر. العمر لأهل الجنة يزيد في زيادة ولا في نقصان؟ عمر أهل الجنة في زيادة ولا في نقصان؟ نشوف. عمرهم ثابت على 33، هذا أجمل الأعمار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. هذا من أجمل الأعمار 33، فيبقون على 33 آبد الآبدين. قال: إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا، كما عند الترمذي. فإذن يبقون على 33 آبد الآبدين. نسألك اللهم من فضلك. نعم، يبقون على 33 آبد الآبدين. طيب، الرجال أو النساء؟ كلهم، النساء والرجال يبقون على سن 33 أبد الآبدين، يعني لا يزيد في عمره، يصبح بعد فترة 40، وهذه قدرة عظيمة، لأن الله يملك الزمان. أنت ليس صار عمرك الآن 37 أو 45 أو 46، لأن العمر فيه نقصان، لكن في الجنة يثبت الله عمرك. كيف؟ فإن الزمان من خلق الله، فيبقى الرجل عمره 33 أبد الآبدين سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، يبقى عمره 33 أبد الآبدين. نعم، يبقى عمره 33 أبد الآبدين، والله على كل شيء قدير. لا إله إلا هو، وهي مسألة تدل على استحقاق الله للإلهية والعبادة وحده، وتحريم دعاء القبور والأضرحة، لأن لا يملك دق الشخص في سن واحدة دون أن يتقادم العمر به، وسن واحد 33، إنه لرب يستحق العبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يصفون وعما يشركون. السؤال الثاني حينئذ: حفظ الطعام في الجنة، ما صفة الحوافظ للطعام في الجنة؟ هنا في الدنيا يستعملون عدة حوافظ طعام، ثلاجات، ويستعملون الأواني المغلقة، ويستعملون التنشيف والملح كما في القديد اللحم. اللحم أيام جدتي وجدتك قبل جور الثلاجات قبل 100 سنة كانت الجدة تأتي باللحم وتقطع شرائح وتدقه، تأتي بالمطرقة الخشبية أو الكذا وتضرب به حتى يرق، ثم ينثر عليه إيش؟ الملح، وينشر وييبس حتى يصبح كليش كالخبز اليابس. طيب ملح مع نشفان يؤدي ليش؟ إلى استعصاء تكوين الجرثوم، لأن الجرثوم له حلقة يخنز اللحم بها، فيقطع دوران الحلقة دي حتى يخنز الملح مع التنشيف وترك الرطوبة، فيتكاثر الجرثوم، خلاص قطعت عليه الطريق، فيصبح هذه قطع اللحم في خيش أو شيء 3 شهور ما في ثلاجة. وش تسوي الأم؟ تفخر عيالها دبة أو كوسة، تمسك 5 من هذه اللحمة وتضرب بها باليدان وتحول وتكثر الماء، فيتحول إلى يتحول إلى لحم ني يعني طيب. سبحان الله كيف شقى. هل سيكون طعمه مثل ما تصنع الآن أن تجي من الجزار في الثلاجة؟ لا شك، لا، لكن هذا الحال، هذا الحال. طيب الحوافظ في الجنة أبي داود، ما هناك ضرورة للحوافظ في الجنة، فإن النبي كما في صحيح البخاري تقدم ليأخذ إيش؟ قطفا من الجنة، تقدم فقالوا سألوه: أنك تقدمت وكأنك أخذت شيئا؟ فقال: مثل لي عنقود من عناقيد الجنة، لو أخذته لطعمتم منه ما بقي في الدنيا. يعني في الجنة لا تخنز الأشياء، يعني فرضا أكل ما بدأ له الشخص وترك اللحم، اليوم الثاني الثالث الرابع بنفس الجودة ما يتغير. أما في الدنيا يصيح رب الأسرة إذا شك في الأكل، يقول أهلا بايت، والله تركناه في الفرن أمس وهم أنه ما في غيره، مش حالك، يقول لا أنا ما أكل. ليش؟ استقرار أن الشيء في الدنيا وفي بكتيريا في شيء تغيره، يعني البكتيريا دي ممنوعة في الجنة، ممنوع تعيش، دار نعيم، دار بركة، دار طهارة ونقاء، فما تعيش هذه إيش؟ ما تعيش هذه الجراثيم في الجنة، بتخنز الطعام ما تعيش. طيب فكيف حينئذ يقضى على الجراثيم الأخرى في الجنة؟ ما هي الأدوية اللي استعملوها الجنة لحافظوا على صحتها؟ الأدوية والمركبات العضوية التي تحارب الجراثيم اللي هي جهاز المناعة. فما هي الأدوية اللي استعملها الجنة حتى تحارب الجراثيم الأخرى في البدن كنزلات البرد والكورونا، أصحاب الكمامات الله يشفيهم الأيام ذي لا توجد أيضا، ما توجد العناصر المرضية ولا يحتاج إليه. تقول جزء من يقول أن ننصحك بأكل الثوم كل يوم حتى تقوي جهاز المناعة، ننصحك بالقسط الهندي ما عاد فيه أصلا، ما يحتاج، مين مخلوق الأشياء دي هناك، لا جراثيم ولا فيروس. أهل الطب اليوم ما عندنا دكتور ما حضر معنا الطبيب، كنا ودنا يعطينا فروقات بين الفيروس وبين البكتيريا. الفيروس أخطر من البكتيريا، هو فيروس كورونا. ليش؟ سبحان الله، دراسات أن الفيروس جمع، يعني أنا ممكن يطير كذا من الهواء، أول ما تسحب من صاحبك العطس يطير خلاص، يبدأ كاثر ويبدأ يصير كائن حي في الداخل، لكن هو في الخارج جمع الآن مثل الغبار. الخطورة فيه حينئذ أنه ما يموت، وإن كان له فترة يمكن زمنية عندنا، فأول ما يدخل يتفاعل ويجيله الروح مثل الروح يعني، ويبدأ يروح يأكل الخلايا إلى آخره. هذا الفيروس. أما البكتيريا فحية، فهذا الفرق بين الكائن البكتيري والكائن الفيروسي. ونزلات البرد أظن كائن فيروسي. عابت باحثة كما سمعت ألمانية لها دراسات طبية، عابت على مستشفيات عند العرب، عند العرب وهم واقعين في هذا، لكن ليش تعيب عند العرب؟ أن الدكتور تجيب ابنك للدكتور ويعطس حرارة وكذا، طالع كذا يشوف في نوع التهاب فيعطيه له مضاد حيوي، فقالت ليش تعطوه مضاد حيوي تتعبون كلاهم؟ كان ينبغي تسوون مزارع حتى تعرفون هو التهاب فيروسي ولا بكتيري، تعطوه شيء مناسب. يقعد مسكين الولد يدق فيه المضاد من غير فائدة، لأنه يعالج بكتيريا ما يعالج فيروس. يلا مسكين هذا ما تعرف، يعني ما درستها طب ولا شيء، ولا يناظر في الدكتور بكل رجاء، وهو من وين يجيب هذا الدواء يا دكتور؟ يقول عندنا بحث في الصيدلية، صيدلية تسعيرية. قالت ينبغي أول شيء أن تقول لطبيبك يا ثقف، لو ثقفت أنت طيب ما راح يقول لك لا، يا دكتور لو سمحت إحنا لا نريد نعطيه قسط وعسل لأنها تحرق الالتهاب، لكن رجاء نبي مزرعة نشيل التهاب هذا، وش يناسبه نعطيه البكتيريا، نعطيه المضاد اللي يناسبه نقتله. وأنا أعطيتك مضاد واسع، طيب مضاد واسع البكتيريا يقول خلاص هذا الجود من الموجود، مسكة الناس شو يقول؟ نقول للناس إيش نحن عارفين يأكلونه، كيف يعطونا فلوس؟ إذا هذا خلل، كلام المرأة ذي صحيح، المرأة باحثة كلامها صحيح أن في خلل. طول أنتبيوتك أقومتين يا إله إلا الله كذا صارت، يعني مبالغ ما مبالغ، الكلية تنتفخ مثل حبحب ساحات تعبير، كل مضادات مضادات يجعلك يدك. فما في أحسن الأيام ذي أنا أوصي ولادي وتعالج، قعدت في حالة مرضية وأنتم ما تعلمون عني، ودرس أيام وأنا في عياء، فكنت أتعالج بالقسط يحرق الالتهاب. نعم بإذن الله، النبي قال لا تعذبوا صبيانكم. أول كان يعذبهم كيف؟ الوالدة تقول لي أيام ما كانت تعيش في مكة الله يرحمها ويجعلها في عليه،
يقول يأخذون كيس ويحطون أيديهم في الكيس ويدخل دخل الأم يدها وين في داخل إيش اللوزتين وتشتد بالضغط لين تفقعها تخرج كل العمل اللي فيها ينزل مسكين على قلبه ويصير الرزدين في القلب يموت والمعدة تمتص الخراجات والأشياء دي سم يعني أي والله. فالنبي قال لا تعذبوا الصبيان ويقعد الولد يبكي يرفس من البكاء. النبي قال لا تعذبوه عليكم بعهد العود الهندي. أم العيال عندي تقول ما يشربونه إذا شربوه طرشوا لأنه مر. أقول خله يدور بس المكان اللي فيها يشربه ويطرش معلش يكون مر على هنا مثل غرغرة يشربه إلى أنيش أو يوضع مع عسل يطيب طعمه بعد فترة وإذا بالولد ما شاء الله مع القسط يتغير من حرارة ويحرق التهاب فيه كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم حينئذ أن يهتم بصحة عياله فليوديهم عند الطبيب الكليشة عنده هذه جاهزة مضاد مضاد لا يكون عنده ثقافة يقول للطبيب يفجأ بهذا السؤال طيب اللي عنده بكتيري ولا هذا يقول والله شكله يقول له دكتور معلش أبي مزرعة أبي أعرف عشان نعطي له الدواء المناسب له نقعد نعطي له مضاد وهو ما يعالج بس ياخذه كأنه عصير يشربه وما عالج بس أهم شيء إيش ها إنك أعطيته دواء لا مهم أنا أعطي له قسط وصفة الرسول بالالتهاب أحسن من دواء هذا إلا أولادنا فوق إنه يعني ما يعالجهم يطرشون منه ويتعبك الولد وهو تعطيه الدواء من غير فائدة نسأل الله العزية. إذن الجنة ليس فيها هذه أنواع البكتيرية والفيروسية لأن الجو هناك صحي كله ما فيه أي أمراض في الجنة ولا عدوى نعم ما فيه أي مرض ولا عدوى نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة ويجعلنا فيها من الخالدين نعم نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب صفة الجنة قال ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل مثل أيام الجمع وفي مجتمع لهم معد لذلك. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقد تقدم في حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أخرجاه.
اللهم نسألك من فضلك
آمين.
هذه أشرف مسألة وأعظم غاية
الله أكبر
وهي رؤية الرب الأعلى الذي خلق فسوى خص بهذا النعيم أهل التوحيد ممن يدخل الجنة من المؤمنين
والجهمية والمعتزلة تنكرها بما تعلموا من الفلسفة اليونانية المنطقية، أن ربنا لو كان يرى معناه جسم، معناه له حد، وذلك خرج مرة الشعراوي في الإذاعة كما روى ذلك من البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه، قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تمام القمر، يعني ليلة 15، إذ نظر إلى القمر، يعني نظرة، اللهم صل عليه، فبشر هذه الأمة ببشرى عظيمة، نشكر الله أن أخبر بها صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر وهو لم يكتم شيء عن الأمة، أمر بتبليغ: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك. والحديث مثل القرآن الحجة، وأن كلاهما نزل من الله جل في علاه. فحينئذ قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، فلا تتمكنون من رؤيته بوضوح، كما في زحام حوادث السيارات، فإن الناس ينضم بعضهم إلى بعض فلا يمكنون من رؤية صاحب الحادث، ولا لا؟ فالنبي أخبر أن كل واحد سيبقى بعيدا عن صاحبه يوم القيامة، وتنظرون يعني إليه إلى علو فترونه كما ترون القمر بوضوح، وليس أن الله يشبه القمر، ولكن يجوز كما قال علماء البلاغة إلحاق المشبه بالمشبه به لفرد مشترك بينهما، كقول النبي: كنت لك كأبي زرع وهو كافر لأم زرع، الاشتراك في إكرام الزوجة بما يستطيع ويجوده ويجود الرجل ما يستطيع، لأن بعض الناس حسب كلام المرأة أن كلما طلبت شيء يعطيها ويروح يستلف، لا، هذا مو صحيح، مو هذا كلام الزوجة، هذه عياذا بالله مذلة للنفس. كرام الزوجة أن تعطيها مثل الرسول ما استطاع، ما قدر الرسول ثلاثة شهور يوفر لعائشة، مع أنها أجمل نساء وأضمن وأعلى النساء، ما استطيع يوفر لها، وهي البكر الوحيدة، إلا تمر في ثلاثة شهور، ما راح استلف من اليهود وجاب لها شيات وجاب لها مدري شلون. إذن إكرام الشخص لزوجه أن يعطي الزوجة ما إيش ما يستطيع وتجود بنفسه، هذا الكرم. فقال: كنت لك كأبي زرع، ليش؟ لأم زرع، يعني في الكرم والجود. فكذلك قال نبي الواحد المعبود، قال: ترون ربكم في الوضوح، ها، كما ترون إيش؟ كما ترون القمر ليلة تمامه، ترون رؤيا واضحة. البشرى صاحب التوحيد مثلي ومثلك، قد نتقاعس عن صيام الليل ونتقاعس عن صيام النهار، فإذا واحد يتقاعس شوي عن القيام بالدعوة أو القيام بدين الله يذكر الرؤية انشر، سبحان الله. قال: فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن تذكر سير الله والنسب رؤية الله هذه العبادات العظيمة مثل صلاة العصر مثل صلاة الفجر، فإنه ينشط عليها وعلى ما سواها حتى يتأهل لرؤية الله جل في علاه. إذن هذا يوم القيامة. أما في الجنة فقد خرج مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا فيقولون ألم يدخلنا الجنة ألم ينجنا من النار لا إله إلا الله نعم ألم يدخلنا الجنة ألم ينجنا من النار إيش تتصور سبب أن أهل الجنة كذا يقول هكذا يقول لأنه معنى موعد للرب بعد أن آمنهم من عذاب النار معناه سيكون موعد تنعيم ولا عذاب أليم أعيد أعيد كون المنادي ينادي يا أهل الجنة لكم مع الله موعد دخلنا الجنة آمنا من النار إذن لن يكون موعد مع الله إلا تنعيم فيظنون وهم يعانقون الحور العين الجميلات الحسنوات نعم وكأنهن بيض المكنون كأنهن الياقوت المرجان ويشربون من نهر الجنة من عسل وخمر وما غير عسل ولبن وبيوت من لبن من ذهب له من فضة وخدم يقول لا نعيم أعلى من هذا يعني وإيش النعيم اللي أعلى من نعيشه الآن أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قدم البشر فيكشف الحجاب ليروا نعيم أعظم منها في رؤية الله يا الله يعني أعظم النظر في الزوجة الجميلة باهرة الجمال التي يعني لو جاءت أجمل امرأة في الدنيا ونظر إليها لكانت ذرة في محيط جمال الحورية أعلى من هذا أعلى من هذا أعلى من البيوت اللي هي منها لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا أعلى منها أعلى منها لا إله إلا علو في النعيم وهنا يقولون ألم يبيض وجوهنا يدخلنا الجنة ويش نعيم أكثر من هذا يعني وريكم يعني ايش النعيم لك فيكشف لهم العجاب ويريهم نفسه فما أعطوا في الجنة اللهم ارزقنا من ذلك أوفر نصيب لأن الناس في رؤية الله يختلفون منهم من يراه بكرة وعشية ومنهم ومنهم حسب أعمال اليوم تشوف الملوك مو كل واحد من حواشيه وكذا يدخل عليه ولا صح ولا في ناس ما يشوفونه في السنة مرة في العيد بس يسلمون عليه في العيد في ناس كل يوم بحسب مهامهم وأعمالهم إلا نسأل الله أن يجعلنا رؤية الرب أوفر نصيب وأن يغفر لنا التقصير ويرحمنا ويهدينا سواء السبيل نعم
قال رحمه الله وفي الحديث الآخر عن ثوير بن أبي فاخثة عن ابن عمر رضي الله عنهما وأعلاهم من ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين قال وله شاهد في الصحيحين عن جرير مرفوعا عند ذكر رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر قال بعد ذلك فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري إنكم سترون ربكم عيانا وأرشد هذا السياق إلى أن الرؤية في مثل أوقات العبادة وكأن المبرزين من الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار غدوة وعشيا
الله شكور كما عبدوه في طرفي النهار شكر لهم بأن يريهم نفسه في طرفي النهار كيف عبدوا في طرفي النهار بأي صلاة
فجر والعصر الفجر والعصر.
الفجر والعصر.
بعضكم يقول يعني ما فهمت يعني كيف يعني فجر وعصر ويرى الله
بتركيز النبي على تينك الصلاة. جاك واحد قال باب معن بظاهر الحديث الإنسان كسول، أترك الظهر وأترك العشاء وأترك المغرب، أبي أصلي الفجر والعصر، لأن الرواية تقول كذا. لا تقعدوا تجيبوا لي كلام وخلاص على الله. لا في الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون بالرؤية، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها يعني العصر والفجر فافعلوا. دعاهم النبي للاهتمام بصلاة الفجر والعصر. أي نعم. نقول يا أيها الفهيم الفقيه الكريم، مثلك مثل من جاء وقال أنا ولي لله.
تقول ليش ولي ليش؟
يقول والله ما تركت نافلة اللي سويتها. قالوا الفرائض؟ قال شوف ليش؟ ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته قالوا ايش تبغى كذا كذا؟ بقعد في المسجد أقرأ قرآن، وأقعد نعم أقوم الليل وأصوم النهار وأتصدق كل يوم أتصدق، خلاص ولي. إنه قالت زارني قبلي يتقرب لي، من يقبل قوله هذا؟ من يقبل قوله؟ يقال مقصود الحديث الفرائض مع هذه الزيادات مع القربات. إنه بدأ الحديث بقوله وما تقرب عبدي لي مثل افترضت عليه، فمن سمع صدر الحديث ومدعه يستحيل يترك الفرائض ويتقرب فقط بالنوافل. واضح؟ طيب إذا كان يعلم أن المؤمنون يرون ربهم، فهل يبقى اسم الإيمان لمن ترك هذه الصلوات نعم وأصر على تركها؟ فعلى قول يكفر كفر أكبر، وهو اللي اختاره شيخنا بن باز، قال من نام عن صلاة الفجر وصح على عمله يكفر. تلميذه ابن عثيمين قال لا، اللي يصلي ويخلي لا يكفر. اختلاف بين المشايخ. لكن وعلى كل حال، هل مقصود الحديث الاقتصار على تينك الصلاتين والاهتمام بها أكثر من غيرهما لما يحصل التقصير فيها في الغالب؟ الاهتمام بها. وانظر الآن أنا إمام مسجد سنين، انظر لمصليه في مختلف الأوقات، أقصر صلاتين العصر والفجر. عصر يقول لك يجي تعبان من العمل، حطوه للغداء ويكبس هالمعدة ويضرب بالمشروبات ويعطيه الله الجشع ومدرج ليه وينام قبل المغرب. راح صلاة العصر، راحت عليه صلاة العصر، صلى العافية. والفجر والليل يسمر ويسهر فيما لا ينفعه وينام عن صلاة الفجر. فدعاك فشكر الله لهذه الأمة لهؤلاء الناس اللي اهتموا بتينك الصلاتين لفضلهما أولا، ثم يحصل التقصير، فشكر لهم بأنهم مؤهلات لرؤية الله. فمن حافظ عليهما إذن سيتأهل لما سواهما حتى يكون من يرى الله. نعم سيتأهل كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، من صلى البردين دخل الجنة. قيل ما البردان؟ قال الفجر والعصر. قال من ترك صلاة العصر حبط عمله في صحيح البخاري. وهكذا فتينك الصلاتين لما يهتمون بها النساء والرجال. بعض النساء تنام حتى المغرب يمكن. نعم وتفوت صلاة العصر عياذا بالله. ينام حتى تفوت صلاة الفجر يتنام عمله ويترك الصلاة مع الجماعة ويترك الصلاة في وقتها أصلا. فانظر رحمة الله في هذه الأمة فجعل تلك الصلاتين لها فضل عظيم. وعد أن يدخل الجنة ويرى الله لكي يصلح أمره في باقي الأعمال من ترك الزنا وشرب الخمر وبر الوالدين. إذا اهتم بهذه الصلاتين ما فيها من أجر عظيم. هذا الأجر إذا أدى في هذه الصلاتين سيرقى إيمان بحيث سيؤدي الفرائض الثانية إلى أن يتزكى فيصبح أهل رؤية الله لما فيهما من أجر إيش كبير وعظيم صلاة العصر. ومع ذلك أكثر من تشوفه يشرد على الصلاة في العصر ما يهتمون فيها. وهي الذي قال فيها الرب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقرآن الفجر ليش قال قرآن؟ قال العلماء لأنه يطول فيها القراءة سماها قرآن سمى الفجر باسمها يطول. فالنبي كان يقرأ منها من 70% أو 60% وصفها بأنها قرآن لأنها يكثر فيها من قراءة القرآن بخلاف بعض الأئمة يشوف اللي وراه بصياط النقل خايف يصلي وخايف من المصلين يشتكونه ولا شيء ويصلي لثلاثة آيات الله أكبر يقول قوم بعدين يهجمون علي يعني بالشكاوى من يراعي السنة. فعلى الإمام أن يطول في صلاة الفجر ولا يهتم بنقد الناس. هل تحفظون أثر أن الناس ما يرحمون في النقد حتى لو كان عالم جليل يظل يشتكون وينتقدون؟ أبي منكم أثران بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الناس يشتكون الشخص كثير منهم يعني ولو كان عالم جليل لكن لا يفترون عن النقد والشكوى. نعم الشكوى اللي فيها إسقاط من كل حال. أي لا خرج النسائي في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نادى سعد بن وقاص عالم صحابي جليل فصراع فجأه سعد عمر بن الخطاب قال يا سعد أنا ولي أمر يعني تعال هنا عندي. وكان قد ولاه في الكوفة. فعاد كثير من الناس يشغبها الشيطان على أولادهم. ليش يغبنوا مع أولادهم؟ لكي يدمرهم بما يسمى بمظاهرات والثورات والقتال. أي نعم فبدأ يتوشوشون عليه. قال يا سعد لقد شكاك الناس في كل شيء لكن رحمة على الأقل لما اشتكوا وراحوا العمر الآن يشتكون وين في الانترنت قال يا سعد لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في صلاة. كيف الشكوى؟ جاءت رواية مبينة شكوى يدلنا معراب جهل فشكوه في صلاة. كيف؟ قال شوف هذا الظالم سعد اللي جايب لنا يا عمر ما يعرف يصلي. كيف ما يعرف يصلي؟ يقول ركعتين عنده طويلة وقصيرة. الله يأمر بالعدل ليش ما كلها متساوية الركعة الأولى مثل الثانية مثل الثالثة مثل الرابعة ليش يفرق بين ركعات؟ يعرف هذا يدل أنه ما يعرف يصلي. هذا كلام يقولونه فيما بينهم. إذن هل كل ما ينتقده الناس صحيح؟ اندهش سأل وقال أنا ما أعرف أصلي بل أسنت الرسول صلاة أعرف. فحينئذ سعد لما وجهت له هذه التهمة ماذا قال؟ قال أنا التائب في الأوليين ثم الإحباط وقرأ سورة مع الفاتحة وأحلف الأخرين لا لوقتي بصلاة الرسول أنه كان النبي يقرأ في العشاء مثلا التين والزيتون زيادات عن الفاتحة وأنا في الركعتين الثانية أقرأ الفاتحة. يا أمير المؤمنين قال هذا المظلوم لك. سكن أمير المؤمنين غضبه عليه أو استعجابه لما وصف له أنه قاعد يتبع السنة ما سوى شيئا. نعم فسكن. إذن هذا الأثر الأول. الأثر الثاني في واحد رفع الصباع الثاني لا تكلم الآن عن طبقة الصحابة. أي نعم روى البخاري في صحيح أن جابر بن عبد الله علق رداءه على المشجب وهي عصا مجتمعة زي العلاقة حط عليها الصلاة وقام جابر الله. أحيانا العالم يسوي أشياء قدام العامة يعلمهم أنا شخصيا أو أنت طالب علم علم العامة بمذهب مالك مثلا أنه مذهب صحيح سلمت من صلاة في طريق السفر ثلاثة خطوات تصلي الستره يجوز تحرك وتروح للستره وتصلي إذا كنت تكمل كما في تمام. فإذا كنت قدوة يعرفوك علمهم من قدوة اللي طالع فيك كذا يقول يمشي في الصلاة علمه إذا خفت لا تسويه لأن تصير فتنة وينكرون الحق. فقام رجل من الناصحين ما شاء الله من أمة الدين قال ما هذه الصلاة يا جابر؟ يدل أن الجهال لهم عليهم جرأة العلماء كما ذكر علامة الألباني مرة قال جيت لتبوك دخلت في مساجدها وفيها أهل السنة استقبلوني خمسة ستة من كل مكان دائما أهل السنة قليل فيه يعني قصدي من كان يعرف الحديث قدموني يصلي. فقصرت في المسجد والمسجد متعودين ايش قال فعلت سنة عمر وايش خلاها العامة عليه ايش قدموا هذا الشيبة ما يعرف يصلي واثنين مصلي فينا المهم ساروا يطعنون الشيخ مع انه قال سويت لهم محاضرة قبل لكن ما هم راضين يفعلوا. فقال رجل ما هذه الصلاة يا جابر؟ ما هذه الصلاة يا جابر؟ وين جابر؟ باطلة صلاتك يعني عام عندهم كل شيء باطل كل شيء عادي. صلينا ثلاثة أربعة قال ثلاثة ليه ما سجدت؟ قال والله يلا نعيد الله أكبر الله أكبر عيد الصلاة كاملة أعوذ بالله كل شيء عادي عادي الحمد لله عافانا الجهل يا أخوان قتال اي والله يعاد نعيد يعيد ما يجوز تعيد ما فيه قوانين شرعيه في الاعاده ما على كل حال تعيد الصلاه اما تكملها وتسجد السهو في قوانين كل شيء يقول بشكل يقين نعيد صلى الله عليه المهم قال ما هذه الصلاه يا جابر؟ قال انما فعلت ذلك ليقتدي الجهال امثالكم. هل هو جابر مغرور كما جاني واحد أن أنكرت على البعض مسألة ظاهرة دعاهم الجهل وقلت هذا جهل؟ قال لا تقول جهل لا تكبر على العوام. جابر أراد تعزير من؟ تعزير الجهال لا يتطاول على العلم. الشيخ ليش من غير بحث الدم جابر قال ليقتدي بي أحمق مثلك يتطاول علي بنصيحة ما تعرفها الشيخ اللي قال كذا وكذا أو شيء بحث وشوف المسألة. فأدبه. الثالث الأخير أن عائشة كما عند أهل السنن بعض السنن قالت أدخلوا جنازة سعد بن أبي وقاص هيشوف سعد مبتلى في جنازته وفي حياته في حياته أنه جاب عمر قال إيش جاب الناس خبق وشيل اشتكوك به حتى الصلاة فاعتذر. طيب جنازته قالت عائشة دخلوا جنازة سعد بن وقاص نصلي على المسجد أيضا حتى الجنازة قائمة حقته توشوشوا على جنازته كيف يدخل جثمان ميت في المساجد النبي كان يصلي عليهم في المصليات، لا يجوز إلى آخر. فقالت عائشة: ما أسرع الناس أن يتكلموا على العلماء يعني فيما ليس لهم به علم، ما صلى النبي على ابني بياضة على ابن بياضة إلا بالمس. كيف ترد عائشة ومبتلى سعدك الله يعظم أجره ميتا وحيا؟ على الأقل هنا تهمة كانت لعائشة، وذلك تهمة له في حياته، لكن يتعلق بجنازته. نعم.
قال رحمه الله: وأرشد هذا السياق إلى أن الرؤية في مثل أوقات العبادة، وكأن المبرزين من الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار غدوة وعشية، وهذا مقام عال، حتى إنهم يرون ربهم عز وجل على أرائكهم وسرورهم كما يرى القمر في الدنيا من مثل هذه الأحوال.
يا الله، تنظر الناس الآن من غفل على هذه الرؤية، حطوا أرائك في بيوتهم جميلة مريحة من لذاتهم، حطوا لها الشاشة في البيوت وفيها أفلام من العري وفيها من الأشياء التي لا تجوز شرعا، يتمتعون بالنظر لها من الأرائك. يقل يأخذ لها فشار وخم فشار ويقعد ينظر إلى مناظر محرمة في جنة لصبره على هذه المناظر المحرمة، يعوض وهو على رأيك يرى رب. يجمل هذا الرؤية،
الله أكبر،
قد يصبر على المشاهدات هذه حتى طبقة العين دي تكون طاهرة تأهل للرؤية. أما لوثتها بنظر عري النساء وكذا، كيف تأهل لرؤية الرب الذي هو جميل يحب الجمال؟ كيف عدس العين مريت عليها هذه المناظر نفسها ترى الله فيها؟ عيب عليهم، لازم تأهل هذه العدسة، خليها طاهرة طاهرة. فإذا علمت شيء استغفر، يبدل الله سيئاتك حسنات ترى الله. نعم، سبحانه وتعالى الكافر المحجوب والصاحب المعصي تحت المشيئة، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وهذا مقام عال، حتى إنهم يرون ربهم عز وجل على أرائكهم وسرورهم كما يرى القمر في الدنيا في مثل هذه الأحوال. وهؤلاء يرونه تعالى أيضا في المجمع الأعم الأشمل، وهو في مثل أيام الجمع، حيث يجتمع أهل الجنة في واد أفيح أي متسع من مسك أبيض، فيجلسون فيه على قدر منازلهم، منهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم على منابر من ذهب، وغير ذلك من أنواع الجواهر وغيرها. ثم تفاض عليهم الخلع بين أيديهم الموائد بأنواع الأطعمة والأشربة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يطيبون بأنواع الطيب كذلك، ويباشرون بأنواع الإكرام مما لا يخطر في بال أحد قبل ذلك. ثم يتجلى لهم الحق سبحانه وتعالى ويخاطبهم واحدا واحدا كما دل على ذلك الأحاديث، كما سيأتي إيرادها قريبا إن شاء الله تعالى. وقد حكى بعض العلماء خلافا في النساء، هل يرون الله عز وجل في الجنة كما يراه الرجال؟ فقيل: لا، لأنهن مقصورات في الخيام. وقيل: بلى، لأنه لا مانع من رؤيته تعالى في الخيام وغيرها. وقد قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
ينبغي الشخص في الدنيا ألا يأخر النكاح، جاء تعرف على عائلة بن فيها البن العسل، وطلعت المرأة مشؤومة، غروا جمالها وتزوج وطلقها، عادت وحتى طلقها. لا يقعد من غير نكاح يا أخواني، شوف لزوجة. الحمد لله، خاصة في الزمان هذا النساء في البيوت مثل الدود أصبح، لكن خير الصالحة لتسعد. فإذا تزوج الشخص فقد إيش؟ أكمل نصف دينه. وعلى الأب إذا جاءه شخص يتزوج بنته يتحرى، يشوف من المشايخ اللي تلقى عنه، فيدرس جيدا. فإذا كان متعصب لشيخه يذكر له خطأه ويتعصب له ولا يحب أن يبين هذا الخطأ أو يراجع، فإنه حينئذ لا يزوج. ليش؟ لأن غدا يتلى له حديث عن الرسول في إكرام هذه الأمة المسكينة عنده، فيأبى يأخذ للفراسة، ما يصلح للزواج. شخص يتلى عليه الحق ويأباه لحبه في شيخه، نعم تعصب. فإذا من علامات الصلاح اتباع السنة، من علامات الصلاح نعم بر الوالدين، علامة الصلاح تغير المشايخ الذي يتبعون منهج السلف في التعامل مع ولاة الأمر. هذا من صفات الزوج الذي يصلح صالح يكون صالح فيه. فإن أبى مثل ذلك فلا ينبغي تزويجه، لأنه قالوا من زوج بنته مبتدع فقد قطع إيش؟ رحمها. مثل البعض جيل تاجر تبليغ بسيارة فارغة وعنده ملايين، يقول معلش تبليغ ربنا يهديه، إيه الفلوس صار العافية. ما يجوز يا أخي، حرام ترمي ظناك اللي يسمو العام الظنى لفدت كبدك عند واحد مبتدع، أو يصحب شيوخ مبتدعة، لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا عام في الرجال والنساء والله أعلم. وقال بعض العلماء قولا ثالثا، وهو أنهن يرين الله في مثل أيام الأعياد، فإنه تعالى يتجلى في مثل أيام الأعياد لأهل الجنة تجليا عاما، فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرها. وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص والله أعلم.
يعني سبحان الله، كنت أقول لكم قبل فترة هذه الأعياد أقرب المواسم للمسلم تفكيرها بالجنة. شوفوا ليلة العيد وش النساء حتى ضعاف الدخل تمسك المرأة فيها بيدها الفرشاة وتحط الصوابين وتدهس فيها الكنبات ويطلع المكان جميل وتضع الطيب وتضع، فكيف بيوت الفارهين؟ فإذا دخل الشخص في زيارة أو دخل بيته في الأعياد يتذكر جنة الخلد. إيه نعم. فعجب إذن حين الغفل عن هذا لمن يسوء حاله بعد العيد. بعد العيد هو رأى هذه المنازل اللي تنظفت وطهرت أنقت والستر والأشياء والحلويات والأطعمة اللذيذة في العيد، بعضهم يستلف حتى يقول العيد يعني جميل لها له يعني. ثم يسوء حاله بعده للغفلة. المؤمن حاضر القلب، إذا رأى هذا ذكر الجنة، كما إذا كان عند الفران وشاف الفرن ينضج ذكر قال يا الله هذا لو كنت مكانه الخبز وأنا في القبر أشوى بالنار على غيبة فعلتها أو مال أخذته بغير حق. أو مؤمن حاضر القلب كل ما يكون في مكانه يذكر الشيء المناسب له في الآخرة. فإن كان بالعيد يقول وش في الجنة من حلويات وأطعمة وبيوت ومساكن فاخرة، إن كان أمام الفران ذكر هذا، إذا مر بخضرة وعيون ذكر الجنة، قال في الجنة أجمل من هذا، دخل بنيان فخم قصور قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وساكن طيب. وهكذا المؤمن حاضر القلب، أما تشوف يشوف المساكن أو يشوف هذه يعني مظاهر العيد من تجمير البيوت وتجمير وتلوين الأطعمة، ثم بعدها لا يواصل العمل، اليوم الثالث من شوال ويواصل قيام الليل بعد رمضان ويواصل، هذا عبد في غفلة ولا لا؟ ما يربط يعني المشاهدات، في عنده غفلة، والله يقول لا تكونوا غافلين، صح ولا لا؟ نعم.
الكتاب الثاني
نقرأ الكتاب الثاني
فرقان،
اقرأ فرقان صفحة
366 366.
الآن ولا كان البعض والله مر عليه رمضان لا قيام ولا صيام ولا قراءة قرآن، غفلة في غفلة، يقول ذاك رمضان بئس القوم لا يعرفون الله في رمضان، رب رمضان يأخذ ورب شوال، اعبدوا في رمضان واعبدوا في شوال واعبدوا في القعدة، أشهر الحرم في القعدة أول أشهر الحرم، نعم خاف الله واعبد الله حتى يأتيك اليقين، أقل حتى تخلص رمضان حتى يأتيك اليقين الموت، وأنت في عبادة مستمرة من ذكر من حضور حلقات علم من قيام الليل خير وجدد، لكن أشير إلى الصاحب، إن صرحت مع صاحب ملوث يعني صاحب سنة لكن عنده لوثة، لوثة في ولي الأمر، لوثة في تحزب، فخطر عليك لوثة، زي من البعض يجي حلقات المشايخ عنده لوثة ترأس ويجي يختطف الشباب من الحلقة، يقول تعالوا عندي كتاب نقرأ درس ويجيب ذا وذا ويصير يختفون ما عاد يحضرون الحلقة، جمعنا من دروس المشايخ من درس الشيخ فلان اثنين هنا ويترأس عليهم في بيت ويقرأ عليهم الكتاب، هذا خصلة يهودية، حب الترأس حب ولو من غير علم، خصلة يهودية صلى الله عليه. واحد الاخوان امس اظن الاخ يسري انا قال فدعوني مره، قلت لا انا التزم باثار السلف او اثار العلماء، قيل له هنيك في شباب يجتمعون على كتاب ويتركون حلقات عن العلم العلماء، قال معهم راس يفقهم في المجلس ولا يقدرون كتاب كذا، واحد يقول ما يعطيه من جعبته، فقال لا ما عنده راس، قال لي تفقهم، قال بقى قائلهم لكن حنا ايش نسوي، حنا نقرأ واذا صار الاشكالات نرفع، يا اخي اصل هيئة المخالفة للسلف في غشيان اهل العلم مجالس اهل العلم تؤدي بكم احيانا الى الكسل على الرفع الى الادلاء بقوي يعجب صاحبه، ليش بس انت الذريعة دي تجلس عند اهل العلم وترتاح بس نفس تحب اعتذر بالناس، وهذا استنبطوا انا كما فعل خوارج الاوائل، فسبت ذريعة وش اسمه زي هذا العلم انتشر انت صاحبك نقرا مدري شلون نقرا مدري شلون، خليك على ما كان عليه السلف، تلقون ما دام موجود احد يفقه اجلس تفقه، اجلس انت لوحدك وتفقه للنفس، يقال لي من ويس القرني ما بالك تجلس مع صاحبك او كذا، قال يعني قال ان النفس مفطوره على حب التزين الخلق، جلست معه وهذا انا ارى انه كذا، فمع الايام هل كل شيء يرفعون العلماء ولا يبقى اشياء يعني يدخلها ابليس ينفخ النفس مع عجب وماله وهاي، يعني خروج باقوال شاذة، عليهم حينئذ ان ينتبهوا لانفسهم ويجالسوا اهل العلم ويبتعدوا عن هذه الطرائق الزائفة. نعم.